بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب البيوع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله: بيع المغانم قبل أن تقسم. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالة أن يطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. قال السندي رحمه الله: قوله حتى تقسم، وذلك لعدم الملك قبل القسمة، إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول.
قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. المغانم هي ما يأخذه المسلمون في حروبهم وما يغنمون في حروبهم من أموال وأمتعة وغير ذلك. هذه المغانم يقسمها السلطان على الناس على قدر سهامهم، إن كان راجلا أو إن كان فارسا، راجلا يعني ليس معه فرس، أو كان فارسا، على القسمة المعروفة عند أهل العلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم قبل أن تقسم، يعني أن يبيع الإنسان سهمه قبل أن يتملك وأن يعرفه، لأن هذا مجهول، والشريعة قد نهت عن بيع المجهول، فلا يجوز أن يبيع المجهول. وكذلك كل أحد له شيء لا يعلم، يعني مثلا الآن في مؤسسة، في شركة أو كذا، ومثلا لي سهم مثلا، فأبيع سهمي قبل أن أعرفه وقبل أن أتملكه، هذا لا يجوز لأنه مجهول، والأصل في البيع أو في المبيع أن يكون معلوما، وفي الثمن أن يكون معلوما. لابد في البيع من العلم بالثمن والمثمن، لابد من العلم بهذا. فإذا باع الإنسان شيئا مجهولا لا يجوز هذا، وكان البيع باطلا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبالة، أن يطأن الحبالة أن يطأن حتى يضعن ما في بطونهن. الأمة إذا كانت حبلى أو المرأة إذا كانت حبلى فلا يجوز تزوج منها حتى تضع ما في بطنها، وهذا في الأمة تؤخذ وهي حبلى فلا تطأ حتى تضع حملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه ضرع غيره، فلا يجوز هذا. وعن لحم كل ذي ناب من السباع، فإن هذا حرام، لا يجوز أكل السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لا يجوز أكل من اللحوم المحرمة لحوم السباع ولحوم أيضا كل ذي مخلب من الطير. نعم. فالشاهد في هذا الباب الذي بوب عليه النسائي قال: باب بيع المغانم قبل أن تقسم، أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من الجهالة وعدم العلم. نعم.
قال رحمه الله: بيع المشاع. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. الشفعة عرفها الفقهاء بأنها انتزاع حصة الشريك، أو استحقاق الرجل انتزاع حصة شريكه التي باعها بدون الرجوع إليه. رجلان مثلا شريكان في قطعة أرض على المشاع، لم تقسم الحدود ولم تضرب الحدود ولم تقسم الأراضي ولا كذا، ولا يعرف واحد إذا كان له هذا الشق ولا هذا الشق، يعني المسألة مشاع. فجاء رجل فباع نصيبه عن المشاع، قال والله أنا ببيع حقي في الأرض، أنا لي نص الأرض، يعني ببيع حقي في الأرض، اشتراها فلان، اشتراها فلان، ولم يعلم شريك. الإسلام أعطى هذا الشريك حقا في انتزاع حصة شريكه التي باعها بدون الرجوع إليه، وده اللي يسمى بالإيه؟ بالشفعة، يسمى بالشفعة، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن باعها، لأن هذا حق كان ينبغي على هذا الرجل أن يعلم إيه؟ أن يعلم الشريك، يقول تعالى أنا عايز أبيع تأخذ تشتري حقي. لكن الشارع جعل لذلك يعني شروطا، منها أن يدفع له الثمن، يعني أن أدفع الثمن إذا اشتراها، أقول له أنت اشتريتها بكام؟ يقول لي مثلا ب5000 ب10000، أقول والله خلاص خذ ال10000 هي أو ال5000. فإن انتقلت بهبة أو تبرع فلا يستحق انتزاع الحصة. الشريك لا يستحق انتزاع حصة شريكه إذا انتقلت إلى الآخر عن طريق الهبة. أنا مثلا ههب حصتي لأحد الفقراء، يبقى الشريك ليس له أن يعترض، إنما متى له أن يعترض وأن ينتزع؟ إذا انتقلت إلى الآخر عن طريق البيع. أما إذا انتقلت عن طريق الهبة فلا يستحق أن ينتزع هذه الحصة. أو التبرع، فتبرع بها مثلا مسجد، تبرع بها أي حاجة، يبقى ليس من حقه أن يعترض عليه. كذلك لابد أن يطالب بذلك فور علمه، إنما إذا مثلا عالم اليوم ثم انتظر سنة وهو عالم أن الشركة قد باع، وانتظر سنة وبعد السنة قال لا تعال يا من اشتريته تعال اطلع منه، لا ما ينفعش، طالما علم وسكت خلص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لأنه تعد على حق هذا الشريك، ولهذا قال بيع المشاع، يعني ما كان مشاعا بين اثنين ولم يتحدد ملك كل واحد على حدة، ولم تضرب الحدود وتصرف الطرق وغير ذلك. وهذا في كل شراكة في شيء من الأشياء، يعني احنا اثنين في أرض، طيب فهذا الحق لنا. طيب إذا ضربنا حدا ولكن بقي الأمر مشترك، يعني مثلا قلنا فلان حطنا حدات في الأرض، قلنا فلان له الجزء ده وفلان له الجزء ده، لكن ما زال الري واحد والصرف واحد وكل واحد، فهل بهذا يكون حق الشفعة قد بطل؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لم يبطل، طالما هناك نوع شراكة إذا حق هذا لم يبطل. حتى لو عرفنا الحدود، لكن النبي قال صرفت الطرق والطرق لم تصرف الآن. فإذا كان بينهما حق مصرف، بينهما حق افترعة، بينهما حق في شيء من هذه الأشياء، فإذا يبقى الحق إيه؟ يبقى الحق كما هو. ولهذا فالصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أن هذا الحق يسبق للجار، للجار. أنا بيني وبين جاري مثلا جدار مشترك، ما بيعش داري حتى أعلن. بيني وبينه مثلا ممر خاص بنا مشترك، شارع نفتح فيه الشبابيك بيني وبينه، ممر لنا خاص، فهذا أيضا يعطيني حق الشفعة، فالجار حق بثقبه. فالصواب أن الشفعة أيضا تثبت للجار. كل هذا من باب إعطاء هذا المسلم بموجب الشراكة حقا في هذا القسم. إذن الشفعة هي عبارة عن استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها أو ممن ابتاعها بثمنها الذي اشتراها به طالما أنها انتقلت إليه بالبيع. أما إذا انتقلت بالهبة أو غير ذلك فإنه لا يملك إيه؟ لا يملك الرجوع فيه. نعم.
قال رحمه الله: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. قال: أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستدفعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فهذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني قد بعتك. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: لم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.
نعم، رضي الله عنه. قال النسائي: باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. قال تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وهذا أمر، أشهدوا إذا تبايعتم، ولكن هذا الأمر هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ هذا الأمر الاستحباب. وما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لأن الأصل أن الأمر الوجوب. الذي صرفه حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه كثيرا، فالنبي ابتاع جمل جابر ولم يشهد أحد، وابتاع هذا البعير من الأعرابي ولم يشهد أحد، فدل هذا على أن الإشهاد ليس شرطا في صحة البيع وليس واجبا، لكن الأولى أن يشهد الإنسان على بيعه مخافة حصول خلاف بين المتبايعين، أو إذا حصل خلاف يكون هناك شهود. ولهذا جرت العادة أن الإنسان إذا اشترى بيتا أو اشترى أي شيء، سيارة أو كذا، كتب عقدا وأشهد على هذا العقد، وهذا الأفضل لا شك، لا سيما مع خراب الزمن عند الناس اليوم. أنت تكتب العقد هو ومع ذلك لا تستطيع أخذ حقك بالعقد. العقد وموثق في شرط عقاري، وربما أرفقت به إيصال أمانة بقيمة البيت أو أكثر أو أقل، ومع ذلك يقع من التنازع ما يفصل فيه بعد سنوات طوال، وربما أتى بشهود، وما أكثر الشهود من هذا القبيل، أتى بشهود يحاولون إفساد هذا العقد مثلا، أو يأتي بعقد مزور مضروب بيع آخر منك له، إلى غير ذلك من التحيلات التي تقع في دنيا الناس. ولهذا نقول الإشهاد في كل شيء أفضل، الإشهاد في البيع، في الشراء، في الدين إذا أخذت دينا من رجل، الإشهاد في الطلاق، الإشهاد في الرجعة. إن استطعت ألا تكلم أحدا إلا بشاهد فافعل، أو تتعامل مع أحد إلا بشاهد فافعل، في زمان خربت فيه الذمم وأصبح يعني إيكال الناس إلى دينهم قليلا جدا قليلا جدا. فما دلك عليه الشارع ولو من قبيل الاستحباب بالإشهاد فيه فاستشهد، من جهة تتبرك بمتابعة الشر، ومن جهة ترفع ما قد يكون سببا في إشكال في إشكالات بين الناس. فقال النسائي التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وذكر هذا الحديث الذي هو قصة يعني عجيبة حصلت من أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتاع بعيرا من هذا الأعرابي واستتبعه لقبض الثمن، يعني قال الحق بي لكي أنقذك الثمن. فأسرع النبي وأبطأ الأعرابي، فجاء أناس لا يعلمون أن البعير قد بيع، فصار يساومون الأعراب، والأعراب نيته ليست سلكة طبعا، ففتح الباب وكان يجب عليه أن يقول لقد بعته، لأنه لا يجوز السوم على ثوم أخيه، لا يجوز الرجل السوم على ثوم أخيه إذا علم، لكن دول ما عرفوا. حتى جاء سعر أعلى من السعر الذي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم به، فرجع الرجل في البيع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا. قال النبي له أليس قد ابتعته منك، اشتريته منك؟ قال لا والله. لا ما اشتريت مني، لا والله ما اشتريت. كثير من الناس يجعل يمين بالله باثنين جنيه، ثلاثة جنيه، أربعة جنيه، خمسة جنيه، وساعات مجانا استهين باليمين بالله سبحانه وتعالى والحلف، مع أن هذا يمين غموس ومن كبائر الذنوب، والسمية غموس لأنه يغمس صاحبه في النار، قد يحلف على كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يراعي بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من حلف على يمين ليقتطع به حق أخيه عذب بذلك في النار. لا يجوز الإنسان أن يحلف كذبا أبدا، ولا أن يجعل الله سبحانه وتعالى يعني بهذا القدر القليل الذي لا يساوي 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا أكثر ولا أقل، من أجل هذا قد يحلف الإنسان وللأسف الشديد. وعلى ما قالوا في المثل الجاري، قالوا للحرامي أو قالوا كذا احلف، قال جاءك الفرج، احلف خلاص، رب يعني رب سيحاسبني في الأخير، لن يحاسبنا في الدنيا، لكن لو قيل من حلف كذبا قطع لسانه لن يحلف أحد كذب، لن يحلف أحد كذب. ولهذا الآن لما يقال لك فلان يحلف لك وكذا تقول لا أنا مش واثق، لأن أصبح الحلف فعلا يعني أمرا هينا عند كثير من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك، فطفق الناس يلوذون بالنبي وبالأعرابي، اجتمع الناس على النبي وعلى الأعرابي وهما يتراجعان في هذه المعاملة، وطفق الأعرابي يقول أهلم شاهدا يشهد أني قد بعتك، هات شاهد يشهد أنني بعته لك، طبعا ويعلم أن ما في شهود. قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، احفظ الاسم ده، خزيمة ابن ثابت لأنه تميز بميزة ليست عند أحد من الصحابة رضي الله عنه. قال أنا أشهد أنك قد بعته. طيب الله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والواجب على الإنسان يشهد بما رأى، يشهد بما رأى، يجب هذا. لكن هذا الرجل لما شاهد وهو لم يرى؟ ألا يكون هذا تعديا في الشهادة؟ نقول هذا الرجل شهد لمن؟ لمن يصدق في خبر السماء؟ لمن يصدق فيما هو أعظم من ذلك؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما تشهد؟ قال خزيمة لما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، لو اعتقدنا كذبك خرجنا من الإسلام. لو اعتقد مسلم أن النبي يكذب كان مرتدا كافرا، يبقى خبر النبي صادق صلى الله عليه وسلم. فقال خزيمة بتصديقك يا رسول الله. وعلى هذا فهذه المسألة دي ممكن أن تتعدى، يعني ممكن الإنسان مثلا يشهد يقول والله مثلا لو قضية بين مثلا شيخ معروف بصدق بين الناس وبين واحد وما في شهود والمسألة تتحل بالشاهد، فهل أحد أن يقول أنا أشهد ثم يقول بتصديق من الشيخ؟ الجواب لا، الجواب لا. أما تصديق النبي إيمان، واعتقاد خلاف ذلك كفر والعياذ بالله. إن النبي بيكذب هذا كفر والعياذ بالله. لكن غير النبي جاري ممكن يجرى عليه الوهم، بلاش الكذب بس يكون واهم، ممكن يهم يظن أن له حقا أنه فعل كذا وما فعل، فعلى ما يحلف الإنسان به؟ لا يحلف. لكن ممكن أن أنصح الخصم الآخر أقول يا أخي اتق الله، الشيخ هذا من أهل العلم وما يكذب، اتق الله وكذا، ممكن أنصح. لكن أن أشهد له أقول أنت فعلا قد بعت هذا البيت ب100,000 جنيه؟ لا. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولهذا شرع النبي الحكم العام، البينة على المدعي واليمين عليه على من أنكر. ده في تنازعنا جميعا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. احنا اختلفنا في مسألة اديتك ما اديتش لك، خلاص المسألة العلم في يد من؟ في يدي، وأنت تطالبني بها أقول لك بينتك. أنت مطالب بالبينة، هات بينة إن هذا البيت بتاعك، إن هذه الأرض بتاعتك، لأن العين في يدي. فإذا لم تأتي بينة فيميني أحلف أنها ليست لك، أحلف أنها ليست لك. يبقى دي أصبحت قاعدة في التنازع. ولهذا جاء في حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم كل من ادعى يعطى لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. لو المسألة كده خلاص كله يقول دعوة تقبل، لا جاء واحد قال والله ده قتل أبي، وده واحد يقول والله ده سرق مني 100,000 جنيه، وكان حصل يعني مضار كثيرة جدا في دنيا الناس. لهذا النبي حط القاعدة دي، قاعدة التحاكم أصلا وقاعدة المقاضاة، ألا وهي لو ادعى رجال، لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أو ادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة خلاص، البينة على المدعي. فين بينتك؟ أنت تطالب بشيء، أين بينتك؟ ليك دين عند فلان، معك بينة؟ لا ما معي بينة. البينة دي ممكن تكون شهود، ممكن تكون عقد مكتوب، أي شيء من هذا. إذا لم يكن معك بينة فاليمين على من أنكر فيحلف. طيب قد يحلف كذبا، قد يحلف كذبا، نقول حسابه على الله سبحانه وتعالى، لكن القاضي يحكم بنحو ما يرى أمامه، بنحو ما يسمع. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في البخاري من حديث أم سلمة قال إنما أنا قال إيه إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. قال وإنكم تختصمون إلي وإنما أقضي بنحو ما أسمع. نبي يقضي بنحو ما يسمع. ولهذا العلماء قالوا إن حكم الحاكم لا يغير الحق، يعني مش معناه أن أما القاضي بيحكم لك يبقى ده معناه إقرار بأن الحق بتاعك، وأنت تعلم أنك مزور وأنك كذاب وأنك ملفق تمليش دعوة، بس القاضي حكم. لا، حكم القاضي هذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، بل تحاسب يوم القيامة على هذا. لا تفرح بحكم القاضي، القاضي بيحكم بنحو ما يسمع بنحو ما يعلم نتيجة هذا السماع، لكن الحق عند الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير ولا يتأثر بحكم هذا القاضي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى من ذلك كله، لأن الإيمان بصدقه هذا واجب، ومن اعتقد أن النبي يجري عليه الكذب والعياذ بالله فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا تفطن خزيمة لهذا الأمر. شوفوا رد خزيمة لإيه؟ قال بتصديقك يا رسول الله، يعني بموجب تصديقك عليه. أنت ادعيت يبقى لا يمكن تكون كاذب، هذه أعظم الشهادة، ده يجب الشهادة بهذا أصلا، يجب الشهادة بهذا. فكافأه النبي فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة إيه؟ رجلين. أي قضية ما عدا يعني الزنا نقول هاتوا رجلين، أما يكون فيها خزيمة بس يكفي. طب يمين معاه؟ لا، ولا يمين معاه، لأنه ممكن يعمل باليمين مع الشاهد في بعض الأحوال، يعني الشاهد مع يمينه في بعض الأحوال ويقوم يمينه مقام الشاهد الآخر، إنما خزيمة لا يطالب بشيء. فمن الصحابي الذي عدت شهادته برجلين؟ خزيمة بن ثابت. اشمعنى خزيمة بن ثابت ما بين الصحابة؟ لو تنظر إلى يعني فضائل الصحابة تجد أن الفضائل هذه توزعت على الصحابة رضي الله عنهم بموجب إخلاصهم وبموجب محبتهم لهذه الشريعة ولرسول الله. ولهذا تجد سبحان الله المواقف تتفاوت، فيبرز في كل موقف من أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرز ليتوزع الفضل. يعني مش كل الصحابة أبو بكر وحاز الفضائل، مع أن أبو بكر ضرب بسهم في كل فضيلة، لكن مش كل الصحابة أبو بكر، مش كل الصحابة عمر، مش كل الصحابة أبو عبيد، توزع الفضل. نجد هذا سيف الله المسلول، نجد هذا أمين الأمة، نجد هذا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، نجد هذا مثلا من النبي بمنزلة هارون من موسى مثلا، نجد هذا كذا إلى آخر. النبي قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أحجم الصحابة ليبرز أبو دجان يقول أنا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم فيكون حذيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لخزيمة شهادته بشهادة رجلين، مع أن كل واحد من المسلمين قد يكون عندما عند خزيمة، لكن الله من على خزيمة بأن يقول هذا ليأخذ هذا الفضل. النبي يقول وجلس مع الصحابة أيكم يبسط رداءه، يعني كان في جمع، أيكم يبسط رداءه؟ ما بسط رداءه إلا أبو هريرة، بسط رداءه لينال هذا الفضل، لحرصه على السماع من النبي كثيرا فنال هذا الفضل. فأخذ النبي شيئا ثم جمع وجعله في حجره وقال ضمه عليك فضمه عليه. قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد. النبي يقول أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاه؟ أبو بكر يا رب كن أنا، عمر يا رب كن أنا. يقول عمر حتى ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ليه؟ عشان يبقى أمير يعني رئيس؟ يعني رئيس لا، ولكن لأن النبي أخبر بخبرين. أما الأول وهو الأعظم أنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، طبعا ده إخبار عجيب، إن من أحب الله فقد رضي عنه، ومن رضي عنه فإنه لا يسخط عنه أبدا، يبقى ده من أهل الجنة على طول. خبر الثاني يفتح الله على يديه. كل اللي سمع النبي ليس منهم أحد. لما أصبح النبي قال أين علي؟ قال هو يشتكي عينيه، مريض، ما سمعش أصلا النبي وبيقول كده في بيته مريض. وكل من سمع النبي اللي هو بقى تعلق قلبه في تلك الليلة لم يخطر النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فضل خباه الله لعلي رضي الله عنه. فقال أين علي؟ قال هو اشتكي عينيه. فبعث إليه فجاء فتفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن بوجع، ثم سلمه الراية وذكر الحديث. فالصحابة أخذوا الفضائل. وهنا نقطة ربوية نستفيدها، أن القوم لو حرصوا على شيء بجد وإخلاص لن يضيع الله عز وجل سعي أحد. وترى التميز ده عند ده وعند ده وعند ده وعند ده. يعني مثلا تجد مثلا في مجال الدعوة والعلم مثلا وغير ذلك، تجد مثلا في مجال القيام على أعمال الخير تجد المميز مميز، وتلاقي مثلا واحد خلاص في شيخ كفاية، واحد يحدث نفسه انه ممكن يبقى شيخ، يتحمل دعوة في يوم من الايام، قد يموت الشيخ قد يسجن الشيخ، لا خلاص طالما في شيخ الحمد لله خلاص يكفي. ولهذا غالب البلدان تجدها مرتبطة بواحد، مات الواحد خلاص ماتت الدعوة، سجد الواحد خلاص ماتت الدعوة. تجد مثلا أعمال بر أعمال خير، واحد بتحرك ويجيب ويجمع تبرعات وعنده يعني همة في ذلك، بس سفر الرجل ده كل هذه المشاريع وقف. لكن لو كل واحد حرص على الخير حرص على التعلم، لو وصل وكان شيخا يوما ما، يوما ما كان شيخ الإسلام في حلقته وطلابه عنده كثر حتى صاروا أئمة، بقى شيخ الإسلام، بقى ابن القيم، بقى ابن رجب، وهكذا. فلا يحقرن الإنسان نفسه، ولكن يسعى في أن يضرب بسهم في سبل الخير، عسى الله عز وجل أن ينفع به. نعم.
قال رحمه الله: اختلاف المتبايعين في الثمن. قال: أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يترك. أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال السندي: قوله إذا اختلف البيعان أي في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلا، يحلف البائع على ما أنكر، ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا فإما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر أو يفسخ البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات. وقوله أو يترك أي يفسخ العقد هكذا قالوا. وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع وبين أن يرد كما في الرواية الآتية، والله تعالى أعلم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بين، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك. اختلف البيعان في الثمن، يقول البائع أنا بعتكها بكذا، والمشتري يقول لا أنا اشتريتها بكذا، بيعوا لي احنا اتفقنا على 5 قروش، والمشتري يقول لا ده 4 بس. طيب هل المشتري عنده بينة؟ في بينة عند المشتري؟ لا ما في بينة. في بينة عند البائع؟ لا ما في بينة. طب السلعة بتاعت مين؟ في يد من؟ في يد البائع. خلاص السلعة له، والقول قول رب السلعة، والقول قول رب السلعة. طالما السلعة في يدي، فإن كانت السلعة ليست في يده واختلف أن اشتدف كذا ودول كذا فيتحالف، ده يحلف وده إن رضي الآخر بحالفه خلاص مشنا، يا يحلف البائع يا يحلف المشتري إن رضي أحدهم بحالف الآخر، يعني قال البائع طيب احلف إنك أنت اشتريتها بكذا وأنا أرضى بذلك، فحلف يبقى يمضي البيع على هذا، أو العكس المشتري يقول احلف أنت بعتها لي بكذا فرضي خلاص. طيب فإن لم يرضى أحدهما بحلف الآخر فحينئذ ينفسخ البيع، كل واحد بقى ياخد يمشي ويمضي، ولا نلزم لا البائع ولا المشتري بهذا طالما أن ما في بينة، وأيضا لم يرضى أحدهما بحلف الآخر فحينئذ ينفسخ البيع. نعم.
قال رحمه الله: مبايعة أهل الكتاب. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا. قال: أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير لأهله.
قال: مبايعة أهل الكتاب يعني جواز البيع والشراء من أهل الكتاب من النصارى ومن اليهود، أهل الكتاب ومن النصارى واليهود، فيجوز مبايعة النصارى واليهود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا داخل في الحد الجائز، ولا تنافي بين هذا وبين عدم موالاة هؤلاء وعدم محبتهم، فإن المحبة والمودة شيء والبيع والشراء شيء آخر. ليس معنى أن الله يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أن لا نبيع ولا نشتري، لا نبيع لهم ولا نبتع منهم، ولا مثلا نتعامل معهم ولا نقبل هداياهم، هذا شيء وهذا شيء. وخير من فهم نصوص القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عامل باع واشترى منهم وقبل الهدية منهم، قبل الهدية من اليهودي وقبل الهدية من المرأة لما دعته على شاة وكانت مسمومة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، فيجوز هذا. قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن وأنا أبيع وأنا أشتري وأنا أتعامل فإنه لا يجوز أن ينعقد ولاء لهم ولا محبة لهم ولا مودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يمكن تجد واحد مسلما مؤمنا وقر الإيمان في قلبه يود هؤلاء ويحب هؤلاء، لا يجوز محبتهم. إذا وجدت نفسك تحب نصرانيا أو يهوديا فاعلم أن ذلك دليل نقص إيمانك. كيف تحبهم وهم لا يحبون الله ولا رسوله ولا شريعتك، بل يتخذون دينك لعبا ولهوا ويسخرون منه. وبهذا يحصل التوفيق بين النصوص. فإن بعض الناس يظن إن لو ساب المحل بتاع المسلمين ده مثلا وراح لمحل نصراني إن يبقى كده خلاص خرج من الإسلام. نحن بين إفراط وتفريط، يا واحد يعتبر هذا يا واحد يجعل كل حياته عند هؤلاء النصارى ويعزمهم ويجيبهم ويعاملهم ويزورهم ويروح أفراحهم ويجوا أفراحهم ومآثمهم ويجوا كأنهم بالضبط واحد منا. ولك الله ده أحسن من 100 مسلم، أحسن من 100 مسلم. كيف أحسن من 100 مسلم يعني؟ عشان إيه؟ فلا يجوز محبة هؤلاء أبدا. قد يقول قائل طيب إذا كان لا يجوز محبة هؤلاء فما تقول في زواج الرجل المسلم من الكتابية وصارت زوجة له وهتبقى زوجة مثلا زوجة يعني قائمة بشؤوني وقائمة بكذا، فلا شك أنها يحبه. في زوجة مش يحب زوجته؟ إذا كانت زوجة يعني ترعى أمره ومصالحه وتقوم بطلباته طيب أكيد أنها يحب الزوجة هذه. ولا كيف يكون معها وهو مبغض لها؟ كيف نجمع بين هذا وذلك؟ نقول المحبة على قسمين: محبة فطرية طبيعية لا يملكها الإنسان فهذه لا يحاسب عليها، وهذه محبة طبيعية مش محبة لدين، كمحبة الإنسان مثلا لوالده المشرك أو لأمه المشركة. فبهذه البنوة التي منه لهم يجد في قلبه ميلا. هذه لا يحاسب الله عليها. والقسم الثاني محبة دينية، وهذه المحبة هي المحرمة لا يجوز. وعليه فلو أحب الإنسان زوجته فهي محبة طبيعية، الإنسان يحب كل من خالط إن أحسن إليه، هذه محبة طبيعية. لكن يبغض ما هي عليه من ديانة وطريقة. قد يحب الإنسان مثلا مدرسا لا نصراني يحب شرحه، يحب أن يدرس لما عنده مثلا من إثقال المادة، يشعر بميل له لكونه مدرسا، هذا لا يحاسب عليه لكونه مدرسا، لكن يميل إليه لكونه مثلا على النصرانية هذا لا يجوز. فانظر هذا الفارق فإنه دقيق جدا، انظر هذا الفارق فإنه دقيق جدا. نعم إليه يعني إيه لا دي متطلبات الزوجية، متطلبات الزوجية يميل إليه كزوجة، يأنس بمعاشرتها، يسكن مثلا إليها لأنها تريحه، هذه كلها حاجات طبيعية، حاجات طبيعية. لكن هل هو يميل إليها لديانتها، هل هو يوافق على ما عليه، هل هو يحبها لذلك؟ لا. نعم. وطبعا هذا التشريع إنما هو لطمع إسلامها، لأن يبعد إن امرأة نصرانية تبقى تحت مسلم إلى أن تموت نصرانية، يبعد هذا، يبعد هذا. ولهذا العكس لا يجوز أن يتزوج المسلم المسلمة تتزوج من نصراني، لا يجوز، لأن الغالب أن المرأة على دين زوجها، يعني الغالب أن المرأة الرجل هو له القوامة وله كذا إلى آخر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، يبقى دل هذا على جواز البيع والشراء مع هؤلاء. ومات فسلمة وذرعه مرهون عند يهودي، والحديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله،
لأنه إن كانت المصلحة، يعني لو يخشى الإنسان في أكل أو معاملة، لو خشى الإنسان من ذلك فتنة في الدين أو حصول مضرة، يبقى يبتعد للمضرة، مش أن البيع لا يجوز أو الشراء لا يجوز أو كذا وكذا، لا طبعا. نعم. وطبعا برضو هذا الكلام لا ينفي أن يكون البيع والشراء من المسلم أفضل، أفضل، يعني يقدم الإنسان المسلم في البيع والشراء والتعامل والزواج. أنا لا أتزوج نصرانية مع إباحة ذلك وجواز ذلك، لكن أنا أتزوج، يبقى أتزوج المسلمة تربي أبنائي. هناك فرق بين جواز هذا الأمر وبين اختيار الأفضل والأولى والمستحب. لكن قد يكون مثلا المسلم هذا يرهق الناس في البيع والشراء، أسعاره غالية، والتاني أسعاره فيها تسامح، حصره لا بيبيع بالتقسيط ولا بيبيع نقد. ولهذا ينبغي على التجار أن يتفطنوا لذلك، يعني ينبغي على التجار أو كل من يعمل في أي مجال قد يكون في نصارى أنه يتفطن لذلك، ويجعل جزء من بيع وشراء لله سبحانه وتعالى، لأن النصارى يأسروا المسلمين بهذا الجانب. ممكن تروح تشتري مع النصراني آخر راحة والبضاعة هي هي، تروح مسلم لك لا ده دول مدلسين، لا يا عم الشيخ هي 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 هي، لكن ده بيجعل شيئا دعوة لما هو عليه، ويطولك ويسمحك وينزل وغير ذلك من هذه الأشياء. أو تلاقي مثلا صنايعي متقن، تجيب مسلم يعمل لك الحاجة، يعملها منها ومشي تخرب، لكن ده بيتقن إتقان يتعمده عشان يقال هذا أحسن. لكن طبعا احنا ولا هممنا من هذه الأشياء، يعني مسألة الدعوة عندنا هذه لا نلتفت إليها أبدا. نعم.
قال رحمه الله، باب بيع.
أذكر يعني من عدة أيام واحدة ماتت في العزبة، فكانت في أولادها بتشكل مهمة وقعت يعني ماتت، فناس بلغوا إن أحد أبنائها ضربها بعصاية، كلام ده بالليل الساعة 3 بالليل. المهم الشرطة جات على إثر بلاغ يعني، فعايزين يجيبوا مين؟ المفتش أو يعني اللي هو اللي قوم بقى. طبعا الساعة 3 بالليل ما فيش، قال لا ما أبى، فقالوا المركز هذا فلان أبى، قال طب خلاص روحوا للدكتورة فلانية، الدكتورة فلانية دي لسه بنتي متخرجة الساعة 3 بالليل مش متجوزة، يعني لسه بنت متخرجة مش متجوزة. وجدوا أباها بره، قالوا والله احنا عايزين بس الدكتورة تيجي عشان بس كذا. قال أو دخل، يا فلان نايمة في غرفتها، يا فلانة أمي أحسن في حالة في خاطر كذا كذا، حاضر. قامت لبست، معناها الله أعلم يرح فين، نزل نصابة ولا مش نصابة، أي حاجة من الحاجات دي. ركبت هي وأبوها مع هؤلاء وجم إلى البلد وقضت المهمة ورجعت مع الفجر بنت السجين. طبعا هذا الأثر، هذا التعامل أثر في مين؟ في نفوس الناس، انما الراجل فده ما بجيش مش وقته وقال ودي لسه بنت واخد بالك على طول فورا والاب لا قال مثلا هي مريضه ولا هي مش موجوده ولا مسافره ولا كذا كذا الى اخره. مثل ما تذهب الى طبيب ايضا لو مثلا تذهب بزوجتك او كذا في جوف الليل تحتاج الى ولاده قد يتكاسل عن هذا ولا يحصل بكثير. او صيدلاني مثلا لا يفتح لك مع شده الحاجه. مثل هذا ينبغي ان الانسان يراعيه لانه يعني التعامل ياسر. ولهذا الصحابه على العكس الصحابه اسروا هؤلاء بالتعامل وكان جل دعوتهم بهذا التعامل بهذا التعامل. نعم.
قال رحمه الله بيع المدبر. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا. يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ فشراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. قال السندي رحمه الله قوله يشتريه مني فيه بيع المدبر ومن لا يراه يحمله على التدبير المقيد أو على أنه كان مديونا يوم دبر والأول بعيد والثاني يوم دبر والأول بعيد والثاني يبطره آخر الحديث والله تعالى أعلم. وفيه أن السفيه يحجر ويرد عليه تصرفه والله تعالى أعلم.
المدبر أن يقول الرجل عند عبد فيقول إذا مت فأنت حر يبقى حريتك تكون دبر حياتي لذا سمي مدبر يعني أن عتقه يكون دبر موت هذا الرجل. هذا الذي أعتقه دبر حياته لا يجوز له ذلك إذا لم يكن له مال غيره لأن الآن بيفوت على مين؟ على الورث. يعني أنا كل اللي عندي عبد وبعدين أقول إذا أنا مت فأنت حر يبقى إذا أنا مت فليس لأولادي ما. لهذا يفعل فيه ما يفعل فيه الوصية بمعنى أن هذا المدبر لو كان ثلث ماله نفذ تدبيره. يعني مثلا لو أنا عندي ثلاثة من العبيد فقلت لأحدهم أنت حر إذا مت إذا أنا مت فأنت حر يبقى ده بيمثل كام؟ إنت كان فيش مشكلة لأنه للأولاد مال غيره خالص، وأنا لي مال غيره، عندي 5 وقلت الواحد إذا أنا مت فأنت كذا، ما فيش إشكال، فيش إشكال. يبقى حكم الإيه؟ حكم المال. لما أجي أوصي الوصية بتاعتها تنفذ في حدود الثلث. كذلك هذا الرجل إذا دبر غلاما وقال أنت حر إذا يعني أنا مت، فإذا كان من الثلث نفذ، وإذا لم يكن من الثلث فلا. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.